صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، حتى إذا قطعوا عليه طريقه بسداد جيش بارز وكمين ودعته أسرار القضاء لشهادة رسمت له في لوحها مكنون، قطعوا يدي قطعوا يدي وهامه فضخوا في عمد الحديد، فخر خير طعيني ومشى إليه السيف ينعاه، كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني عباس، عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي، بل أعد حصوني لمن اللواء وطن. أخي أبا الفاضل لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، وفي ضنك الزحام يقيني، أولست تسمع زينب يا تدعوك مين لي يا حماي، إذا العدا سلبوني أولست تسمع يا ما تقول سكينتي يا عما يوم الأسر من يحميني. خليت دمعي فوق خدي يا الأخو ما أسمع صوتك. خليت دمعي فوق خدي يا الأخو من يسرج الميمون من بعدك يا ابو فاطمة، صوت واحد عباس يا اخو شيل العلم عن بعدك يا نور العين من يسرج الميمون بين العدا مفروض نيتكم تخلو يلا صوت واحد عباس شيل العلا اسمع اسمع وشال الصباط راسه بحسرة وحطه بحجرة وشال ابو فاضل ورد بحرة الغاء يلا صرخة واحدة عباس اش مالك يا اخويا شلت راسك من وسط حجرك يا علي مصابك يا اخويا اعمى عيوني وكسر يا علي يا علي عباس اسمع اسمع جواب العباس قال له يا اخوي شلون احط راسي بوسط حجرة وانت بعد ساعة الشمر يصعد حسين قال له يا اخوي شلون احط راسي بوسط يا علي يا علي وانت بعد ساعة الشمر يصعد على حسين عباس يا اخو اسمع اسمع لو سايلت عنك المحزونة شقولي ما اقدر اقول لها على التربان كافي صرخة واحدة عباس يلا يلا وعباس يتقلب على الرمضة وجذب اقول اقول وغمض عيونه واسبل ايده وراح للجج وعباس وعباس يتقلب على الرمضة وجذب وغمض عيونه واسبل ايده وراح صوت واحد عباس
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الهادي عليه السلام: فلولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والدابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شراك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. صدق مولانا وإمامنا الهادي لذكره وآبائه وأبنائه الطاهرين الصلوات. بيان وظيفة المجتمع الإيماني إزاء نظرية المؤامرة. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة معناها الإيمان والإذعان بوجود قوى عليا تخطط لإضعاف التشيع والمسلمين، ولكن بطريقة سرية، وتهدف إلى سلب هويتهم الثقافية والأخلاقية والدينية. والباحثون إزاء نظرية المؤامرة لهم موقفان: الموقف الأول موقف من يرى أن نظرية المؤامرة إنما هي نظرية خيالية لا نصيب لها من الواقع، وإنما نسجها المسلمون من أجل أن يبرروا أخطاءهم ومن أجل أن يبرروا تراجعهم، فنسجوا نظرية المؤامرة لينسبوا أخطاءهم إلى غيرهم. وغالبا الذين يتبنون هذا الموقف هم اللادينيون والليبراليون، ولذلك عندما يتحدثون عن نظرية المؤامرة يعبرون عنها بوهم المؤامرة، في إشارة إلى أنها نظرية افتراضية لا واقع لها. الموقف الثاني موقف من يرى أن نظرية المؤامرة وأن هنالك قوى عليا تخطط بأساليب خفية لإضعاف التشيع والإسلام نظرية واقعية، وأصحاب هذه النظرية يلخصون، أو أصحاب هذا الموقف يلخصون موقفهم في نقاط أربع. النقطة الأولى أن الإيمان بواقعية نظرية المؤامرة لا يعني إرجاع جميع الإخفاقات التي يعيشها الناس والمسلمون إلى هذه النظرية. هنالك إخفاقات واضحة في المجتمع الشيعي، في المجتمع الإسلامي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الثقافي، على المستوى السلوكي، هنالك إخفاقات واضحة. والإيمان بواقعية نظرية المؤامرة لا يعني إرجاع جميع الإخفاقات إلى هذه النظرية، بل المسلمون والشيعة لهم يد في هذه الإخفاقات، وليست كلها راجعة إلى نظرية المؤامرة. إذا النظرية المؤامرة لا يعني الإيمان بواقعيتها إرجاع جميع الإخفاقات إليها. أولا، النقطة الثانية التي يطرحونها أن الإذعان بواقعية نظرية المؤامرة ليس سببا للإحباط والتراجع. هنالك من يتصور أننا إذا آمنا بوجود قوى كبرى وعليا تخطط لإضعافنا فإن هذا يوجب لنا حالة من الإحباط، ماذا نصنع أمام هذه القوى العليا؟ لا، الإيمان بواقعية نظرية المؤامرة ليس سببا للإحباط والتراجع، وإنما هو مدعاة للحيطة والحذر. إذ ما هو الفرق بين المؤمن اليقظ الواعي وبين المؤمن الساذج؟ الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بين الإنسان اليقظ والإنسان الساذج، الإنسان اليقظ هو الذي يلتفت لعدوه ويتأهب له، بينما الإنسان الساذج هو الذي لا يلتفت لوجود عدوه أصلا. فنحن عندما نؤمن بواقعية نظرية المؤامرة إنما ذلك ليكون مدعاة للحيطة والحذر في كل ما يحيط بنا. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، إن نظرية المؤامرة لا تساوق نظرية التخوين، وبعض الأشخاص قد يخلط بينهما ويتصور أنك عندما تؤمن بنظرية المؤامرة كنظرية واقعية يعني أنك تؤمن بالتخوين، بنظرية التخوين، وأن كل من يتصدى لشأن ثقافي على خلاف الشأن الثقافي الشرعي فأنت تخونه، وكل من يتصدى لإثارة سلوكية جديدة على خلاف السلوكيات الشرعية فأنت تخونه. كلا، نظرية المؤامرة لا تساوق نظرية التخوين، لأن المنفذين لنظرية المؤامرة قد يكونون ملتفتين لذلك ويخونون مجتمعهم ودينهم كما هو حاصل عند بعضهم، وقد لا يكون ملتفتا أصلا وإنما هو مجرد آلة تحركها وتستغفلها القوى العليا فينفذ مآرب نظرية المؤامرة من غير لا يلتفت، ولا يغرك وصفه بأنه مثقف، ولا يغرك وصفه بأنه مفكر، ولا يغرك وصفه بأنه باحث. هذا المفكر، هذا الباحث، هذا المثقف قد يكون مطية يمتطيها المتآمرون وهو لا يعلم. إذن الإيمان بنظرية المؤامرة لا يساوق نظرية التخوين، هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة، إن نظرية المؤامرة لها مجالات ثلاثة. المجال الأول هو المجال السياسي، ومعنى نظرية المؤامرة في المجال السياسي يعني أن هنالك قوى عليا تخطط لكي يبقى المسلمون تحت سيطرة هذه القوى العليا ويكون الحكم لهذه القوى الكبرى والعليا. وهذا تشهد به ثورة العشرين التي قادها الشيخ محمد تقي الشيرازي أعلى الله مقامه، والذي كان وجه الطائفة في زمانه ومرجع الشيعة في زمانه. ثورة العشرين متى؟ ثورة العشرين لما تساقطت الدولة العثمانية وقامت بعدها الدولة البريطانية وفرضت نفسها على العراق. الشيعة إنما تعاونوا مع الدولة البريطانية في بداية الأمر لأنها وعدتهم بالاستقلال وأن العراق يبقى مستقلا، ولكنها ما أسرع أن نقضت وأرادت أن تفرض حاكما غربيا على العراق ليفرض سيطرته عليها. وهنا انبر الشيخ محمد تقي الشيرازي أعلى الله مقامه وأدرك أنها مؤامرة سياسية، فأفتى بحرمة الانتماء لوظائف الدولة وبذلك ضعضع النظام العام، ثم أفتى فتواه المعروفة بأن من اختار الغير المسلم حاكما فهو ليس بمسلم، ونتيجة ذلك قوضت ثورة العشرين الحكومة البريطانية من العراق، وأفشل المحقق الشيرازي المؤامرة السياسية آنذاك. المجال الثاني لنظرية المؤامرة المجال الاقتصادي، بحيث تبقى الحركة الاقتصادية للبلدان الإسلامية تحت سيطرة الدول العليا، وهذا أيضا تشهد به ثورة التمباك التي قادها السيد محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه والمعروف بالمجدد الشيرازي، وهو مرجع الشيعة في زمانه. ثورة التمباك لماذا حصلت؟ ثورة التمباك إنما حصلت بعد أن أجرت الحكومة البريطانية مع ناصر الدين شاه القاجاري اتفاقا ومعاهدة على أن يكون امتياز التبغي لها على مدى 50 سنة، ونتيجة ذلك استطاعت الحكومة البريطانية أن تسيطر على الحركة الاقتصادية في إيران، حتى أن الشيخ رضا الزنجاني رضوان الله عليه وهو أحد مؤرخي ثورة التمباك ومعاصريها يقول لقد تحولت إيران آنذاك إلى سوق أجنبي، فرضت الحكومة البريطانية نفسها على الحركة الاقتصادية داخل إيران، فصار التجار خاضعين لسيطرة الدول الكبرى، وما تخلصوا من هذه المؤامرة الاقتصادية إلا بعد أن أفتى المجدد الشيرازي بفتواه المعروفة، فقال إن استعمال التبغ بأي نحو كان محاربة لصاحب الزمان، وبفتواه زلزل المؤامرة الاقتصادية آنذاك. المجال الثالث من مجالات نظرية المؤامرة وهو أخطر المجالات المجال الثقافي، فإن الدول العليا والقوى الكبرى لا تستهدف فقط أن تسيطر على المسلمين من خلال حكومة تفرضها عليهم، ولا تهدف فقط للسيطرة على اقتصادهم، بل الهدف الأهم هو السيطرة على ثقافة الشيعة والسيطرة على ثقافة المسلمين، وتشهد بذلك ثورة المشروطة. ثورة المشروطة التي قادها المحقق الآخوند أعلى الله مقامه صاحب الكتاب المعروف في الحوزات العلمية كتاب كفاية الأصول، ثورة المشروطة لأجل أي شيء كانت؟ ثورة المشروطة كانت لأجل المطالبة بحكومة دستورية آنذاك في إيران، وتأسيس مجلس للشورى يقوم على الشريعة السماوية التي نزل بها القرآن وسنة النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. فعلا ثورة المشروطة بقيادة المحقق الآخوند شقت طريقها، إلا أن الدول الكبرى آنذاك جعلوا ضمن الثوار في ثورة المشروطة من تلقوا تربيتهم في الدول الأوروبية لكي يحرروا قوانين الدستور على ضوء ما يريدون، واستطاعوا أن يحرروا بعض القوانين بعبارات موهمة وبعبارات براقة، وكان نتيجة هذه القوانين أن أتيحت الحرية الفكرية الثقافية على مصراعيها في إيران ذلك الزمان، حتى أسست 80 صحيفة لا حد يحدها، وصارت هذه الصحف تكرس جهدها من أجل السيطرة الثقافية على الشيعة. فكان من جملة الأفكار التي طرحت آنذاك أن الدين لم يعد نافعا، وأن محمدا وعليا عليهما السلام في قبال علماء أوروبا ما هما إلا كطالبين في السياسة. من جملة الأفكار التي طرحت في بلاد الشيعة آنذاك وفي صحف الشيعة أن صاحب الزمان مجرد وهم وخرافة. من جملة الأفكار التي طرحت في بلاد الشيعة وصحف الشيعة آنذاك أن الشيعة كل سنة يذهبون لزيارة الحسين ويبذلون الأموال الطائلة فلا يرجعون إلا بحفنة من التراب، ويبذلون الأموال الطائلة للحج فلا يرجعون إلا بماء مر يعبرون عنه بماء زمزم. من هنا انتفض الشيخ فضل الله النوري، الشهيد الشيخ فضل الله النوري صاحب المرقد المعروف في حرم السيدة المعصومة عليها السلام، وهو أحد مجتهد الشيعة، انتفض على نادر الدين شاه حينئذ إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه وعلى روحه الزكية. إذن نظرية المؤامرة لها مجالات 3: مجال سياسي، ومجال اقتصادي، ومجال ثقافي. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان موقعية المرجعية الدينية من نظرية المؤامرة. المرجعية الدينية المباركة ما هي المكانة التي تحتلها عند أصحاب نظرية المؤامرة؟ وكيف تنظر نظرية المؤامرة للمرجعية الدينية المباركة؟ عندما نراجع ما كتبه الغربيون سيما الجواسيس منهم والمستشرقين نجد أنهم يركزون على المرجعية الدينية المباركة. لما ترجع إلى مذكرات مستر هيمفر وهو الجاسوس البريطاني المعروف، من جملة النقاط التي يركز عليها في مذكراته أن قوة الشيعة بارتباطهم بعلمائهم، وإذا أردنا أن نضعف الواقع الشيعي فلا بد أن نفصل الشيعة عن من؟ عن العلماء. لما تقرأ ما كتبه مايكل برانت وهو المساعد لمدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، هذا لما فصل عن منصبه وكتب كتابه المعروف مؤامرة التفريق بين الأديان، يذكر في كتابه أنه في سنة 1983 ميلادي، يعني قبل سنوات قريبة، تم اجتماع سري ومنظم وبإشراف هذه المخابرات المركزية، فتوصلنا في الاجتماع إلى أن نقطة القوة عند الشيعة التي ينبغي الإخلال بها وهزهزتها هي المرجعية الدينية المباركة. إذن نظرية المؤامرة تركز تركيزا بالغا على المرجعية، هذا مقتضى السياق المنطقي للأمور. مقتضى السياق المنطقي للأمور أن المتآمر عندما يريد أن يضرب الطرف المتآمر عليه أن يبحث عن نقاط ماذا؟ القوة عنده، ونقطة القوة هي المرجعية الدينية، إذن لابد أن تكون هي مرمى السهام. لماذا المرجعية الدينية تشغل الحيز الأكبر لنظرية المؤامرة؟ لسببين. السبب الأول أن المرجعية الدينية المباركة تشكل مركز القرار الشيعي. كيف تشكل مركز القرار الشيعي؟ يعني أن عالم التشيع بكلمة واحدة من المرجعية يتحرك يمينا، وبكلمة واحدة من المرجعية يتحرك شمالا. المرجعية تحرك العالم الشيعي من أدناه إلى أقصاه بكلمة واحدة. مركز القرار في العالم الشيعي المرجعية الدينية المباركة. لذلك لا يمكن تمرير أي مؤامرة سياسية وأي مؤامرة اقتصادية إلا بالتأثير على مركز القرار. لذلك أنت لما تقرأ كلام السير برسي الذي هو العقل المدبر لحركة الاستعمار سنة 1914، العقل المدبر لحركة الاستعمار أبان الاحتلال البريطاني ماذا يقول؟ وأنا مضطر أن أستشهد بكلماتهم لإيضاح خطورة الموقف. عندما يتحدث يقول: إن أردت احتلال العراق فعليك أولا باحتلال الحوزة والمرجعية الدينية. لما؟ لأن المرجعية الدينية هي مركز القرار، ولا يمكن تمرير مؤامرة سياسية واقتصادية إلا بالتأثير على مركز القرار. هذا سبب. سبب الآخر للتركيز على المرجعية الدينية المباركة أن المرجعية الدينية المباركة تشكل هرم المؤسسة الثقافية. كيف تشكل هرم المؤسسة الثقافية؟ مرجعية تمارس دورين مهمين يرتبطان بالمجال الثقافي. الدور الأول هو دور التثقيف المباشر من خلال الفتاوى والاستفتاءات والكتابات والمؤلفات المختلفة في الفقه والعقيدة وغيرها. والدور الآخر للمرجعية دور الإشراف والرقابة على الحركة الثقافية. وهذا الدور لا يقل عن الدور الأول أهمية. أنت بين فترة وأخرى تسمع بأن المرجع أفتى بأن الكتاب الكذائي من كتب الضلال، أفتى بلزوم الحذر من كتابات الشخص الكذائي وهكذا. لماذا؟ لأن المرجع يمارس دور الإشراف، يمارس دور الرقابة على الحركة الثقافية. فعندما تكون هنالك ظاهرة ثقافية على خلاف الخطوط المعروفة عند الشيعة، المرجع يتصدى ويبين خطأ ذلك. إذن المرجعية الدينية تشكل هرم المؤسسة الثقافية. لذلك لا يمكن تمرير مؤامرة ثقافية إلا بماذا؟ إلا بالضرب في المرجعية الدينية المباركة. عندما تضرب المرجعية التي تمارس دور الإشراف والرقابة على الفكر، حينئذ يمكن تمرير ماذا؟ تمرير المؤامرات. لذلك المسبيل التي هي الجاسوسة البريطانية عندما تكتب مذكراتها، ومذكراتها منشورة معروفة، ماذا تكتب في مذكراتها؟ تقول: العقبة الكؤود التي واجهتنا هي انتماء الشيعة في ثقافتهم للمدارس الدينية يستقون معارفهم من الحوزات العلمية ومن المرجعية الدينية. تقول هذه عقبة واجهتنا، ولذلك سعينا إلى تأسيس المدارس الحديثة لتدار بأساليب غربية، ونستطيع من خلالها أن نغير ثقافة الشيعة. إذن كون المرجعية تمثل قمة هرم المؤسسة الثقافية، لذلك تكون مرمى لسهام نظرية المؤامرة. بما ذكرنا أحطنا بموقعية المرجعية الدينية في نظرية المؤامرة، وأنها مرمى سهام هذه النظرية. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي بيان وظائف المجتمع الإيماني تجاه نظرية المؤامرة. هنالك أربع وظائف لا بد أن نلتفت إليها. الوظيفة الأولى وعي خطورة المؤامرة. وعندما أتحدث عن وعي خطورة المؤامرة أتحدث عن وعي خطورة المؤامرة ضد المرجعية الدينية المباركة. التفتوا يا أحبتي، المرجعية الدينية المباركة هي القلعة الحصينة التي تصون دينكم، القلعة الحصينة التي تصون فقهكم، القلعة الحصينة التي تصون عقائدكم. وثقوا ثقة تامة أن المرجعية الدينية متى ما ضربت فقد ضرب التشيع من صميم قلبه، لأن القلعة الحصينة التي تصونه إذا ذهبت لن يبقى حجر على حجر. وأنتم إذا تأملتم في الأحداث ستجدون أن هنالك خطة مدروسة جدا لضرب المرجعية الدينية المباركة، بل لضرب التشيع. كيف؟ أنتم ارجعوا 10 سنوات إلى الوراء، ارجعوا 15 سنة إلى الوراء، هل تجدون حالة من تهكم بالمراجع وتوهينهم ومهاجمتهم كالحالة التي نعيشها الآن؟ كلا. ارجعوا 15 سنة إلى الوراء، هل تجدون حالة من الإصرار على إثارة الشبهات في مختلف المجالات كالحالة التي نعيشها الآن؟ كلا. أنا الآن أعبر عن هذه الفترة الزمنية التي نعيشها، أعبر عنها بزمن الشبهات. أنت لم تفكر لماذا تزامنت هاتان القضيتان؟ لماذا ضرب المرجعية يتزامن مع ماذا؟ مع إثارة الشبهات. لماذا في وقت واحد؟ من أجل ضعضعة التشيع، لأن المرجعية إذا ضربت أمكن تمرير ماذا؟ الشبهات، لأنه لن يوجد من يدفعها ومن يبين خطأها. إذن هي خطة مدروسة تحتاج إلى التفات، والغرض منها ضرب التشيع، ضرب العقيدة، الغرض منها أن لا يبقى حجر على حجر. الوظيفة الثانية وهي وظيفة مهمة أحبتي، وعي مشروع المؤامرة. أنا ما أتكلم عن مثاليات، ولست أتكلم عن افتراضيات، أنا أتكلم عن واقع، وأنت بمقدار مسؤوليتك الدينية تشعر بالألم لهذا الواقع. قد بعضهم لا يعجبهم هذا الكلام ويرى أن هذا الكلام لا حاجة له، هذا واقع، وإذا لم نتنبه لهذا الواقع من سيتنبه؟ وإذا أنا لم أحمل مسؤوليتي وأنت تحمل مسؤوليتك وغيرنا يحمل مسؤوليته، من الذي حينئذ سيكون مسؤولا عما يؤول إليه أمرنا؟ وعي مشروع المؤامرة. المؤامرة لها مشروع، وهذا المشروع ليس واضح الأساليب بل له أساليب ملتوية. من أساليب مشروع المؤامرة جعل أشخاص وتنصيب أشخاص باسم مراجع دين للشيعة. وأنت تتعجب في هذا الزمان، تذهب تتعجب في هذا الزمان بحيث تسمع بين الفترة والأخرى بوجود مرجع للشيعة لا خلاق له، بوجود شخص يسمى بأنه مرجع من مراجع الشيعة، والحال أنه شخص غير معروف أصلا في الحوزات العلمية. بعضهم بعمر 20 سنة يروج له على أنه مرجع من مراجع الطائفة. أو تذهب إلى الأردن، الأردن التي هي منطقة غير شيعية أصلا، فتفاجأ بوجود شخص باسم مرجع من مراجع الشيعة، والحال أنه لا ناقة له في المرجعية ولا جمع. تنصيب أشخاص باسم مراجع للشيعة هذا أسلوب من أساليب مشروع المؤامرة، والغرض منه توهين منصب المرجعية. عندما يتصدى للمرجعية الكفء وغير الكفء، هذا المنصب الشامخ، هذا المنصب الرفيع يكون منصبا ماذا؟ موهونا. لما كل واحد يصير طبيب الكفء وغير الكفء، الطبابة تسقط قيمتها. لما كل واحد يتصدى لطلب العلم الديني الكفء وغير الكفء، طلب العلم الديني تسقط قيمته. لما يروج لمراجع على أن لأشخاص على أنهم مراجع للشيعة، والحال أنهم ليس لهم تاريخ معروف في عالم التشيع، فإنما الغرض من ذلك هو ماذا؟ توهين المرجعية. لذلك لا بد أن نكون على حذر. 2، من أساليب هؤلاء، وهو أسلوب خطير، توظيف أشخاص نفعيين للضرب في المرجعية الدينية. شلون؟ توظيف أقلام. ولما أقول لك توظيف أقلام، ما أتحدث عن أقلام خارج التشيع، أتحدث عن أقلام داخل التشيع. ولما تقرأ تقرير مايكل برانت، هو يقول من جملة الخطط التي رسمناها توظيف كتاب نفعيين، وهذا ما هو الحاصل. الآن عندما تذهب إلى المكتبات الشيعية تفاجأ بكتابات تكتب عن تاريخ المرجعية والعمل المرجعي لأشخاص بأسماء مستعارة لا يعرفون أصلا، ويعول عليهم بعض الشباب ويأخذ منهم، والحال أنها كتابات مسمومة تتعمد توهين المراجع. والأخطر من ذلك أن تكتب بعض الكتب كترجمة لبعض مراجع الدين. ونحن الشيعة نحب مراجعنا ونحب أن نتعرف على حياتهم، لذلك الشيعي لما يشوف كتاب يتناول سيرة مرجع فورا يبادر إلى اقتنائه، والحال أن بعض هذه الكتب التي كتبت عن بعض المراجع إنما كتبت لضرب مراجع آخرين. هنالك كتب منشورة عند الناس كتبت في تمجيد بعض المراجع، ولكن الغرض منها ماذا؟ ضرب مراجع آخرين، توهين مراجع آخرين. لذلك ينبغي عليكم أحبة الشباب أن لا تقتنوا كتابا يترجم لأحد المراجع إلا أن تعرفوا من هو كاتب هذا الكتاب، وهل هو مأمون على الدين والدنيا أم لا. الأسلوب الثالث من الأساليب الملتوية لهؤلاء ترويج الدعايات الكاذبة ضد مراجع الدين. بين فترة وأخرى نسمع دعايات أو نسمع إثارات، وبعض هذه الإثارات تتخذ لباسا جميلا. لماذا المرجع معزول عن الشيعة؟ لماذا المرجع معتزل عن الأمة؟ تقول له مرجع معتزل عن الأمة كيف؟ والحال أن إدارة الأمة بيده، يقول لك لأنه لا يظهر على شاشة التلفزيون ويمرر لك الطعن المبطن فيه من خلال هذا الأسلوب البراق. لذلك ينبغي الحذر والالتفات إلى ما يثار حول المراجع العظام، فما هو فما الغرض من ذلك إلا توهين منصب المرجعية الدينية المباركة. نحتاج إلى وعي مشروع المؤامرة. وظيفة الثالثة، وظيفتنا أيها الأحبة، مؤازرة المرجعية الدينية المباركة. الآن المرجعية الدينية أحوج ما تكون إلى مؤازرتنا. لماذا؟ لأن المرجعية الآن تتعرض إلى الهجمات المتتالية من أجل توهينها، ولا بد أن نكون بمقدار المسؤولية وبمستوى المسؤولية، ونثبت للمتآمرين أن المرجعية هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. كيف؟ من خلال مؤازرة المرجعية في كلماتها، في قراراتها، في مواقفها. فنحن مع المرجعية الدينية المباركة في كل ما تتخذه من قرار، ونحن مع المرجعية الدينية المباركة في كل كلماتها وأفعالها، وهذا أقل ما يتطلبه الموقف منا في هذه المرحلة الحرجة. الوظيفة الرابعة أحبتي، الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الحركات السرية. الحركات السرية التي تدار في الخفاء، الحركات السرية المستقلة عن المرجعية الدينية المباركة، احذر منها أشد حذر. لا يغريك منها أن تكون باسم الإمام المهدي، ولا يغريك منها أن تكون باسم الولاء لآل محمد، ولا يغريك منها أن تكون باسم القرآن. الحذار الحذار من التجمعات، من الحركات السرية. كل حركة سرية مستقلة عن المرجعية المباركة خذها قاعدة مني، كل حركة سرية مستقلة عن المرجعية المباركة فهي حركة مريبة ووليدة غير مشروعة، وإنما هي نتاج دول عليا تخطط لإضعاف التشيع، تخطط لضعضعة التشيع. البهائية من الذي أنتجها؟ البابية من الذي أنتجها؟ إنما هو النفوذ الروسي، وبعد ذلك تبناها الاحتلال البريطاني، ثم تبنتها الحركة الصهيونية، وصارت الحركة البهائية حركة فاعلة. لو أن هذه الحركات من البداية تم اجتثاثها والكل قد حذر منها ولم يعبأ بها لما كان لها وجود. كل حركة سرية خذها قاعدة، كل حركة سرية مستقلة عن المرجعية فهي حركة مريبة ووليدة غير شرعية. أنا أسست لك الآن قاعدتين اعمل عليهما، قاعدة التي ذكرتها والقاعدة الأخرى، بأن كل حركة تضرب المرجعية الدينية فاعلم أنها حركة مريبة مدسوسة. ضرب المرجعية الدينية إنما هو غرض الدول التي تسعى لإضعاف التشيع، فكل حركة تضرب الحوزة العلمية وتضرب المرجعية الدينية بالخصوص، اضرب بهذه الحركة عرض الجدار. وهذه قاعدة استمر عليها. المراجع العظام إخوتي أحبتي، مراجع العظام هم الصراط المستقيم. أنا كثير من الإخوة يسألني هذا السؤال، يقول سيدنا تختلط علينا الأوراق، نسمع صوتا هنا صوتا هناك، نقرأ شيئا هنا نقرأ شيئا هناك، ماذا نصنع في ظل اختلاط الأوراق؟ أنا عندي جواب موحد دائما أجيبه، أقول عليكم بالمرجعية الدينية المبارك. لما تروح إلى حوزة النجف الأشراف أو تروح إلى حوزة قم المقدسة، هنالك مراجع الكل يشهد لهم بأنهم أساطين الحوزة، بأنهم أساتذة الحوزة، بأنهم عمالقة الفكر. تمسك بهؤلاء، تشبث بهؤلاء، وهذا هو الصراط المستقيم. لا يحتاج الأمر إلى تردد، لا يحتاج الأمر إلى تردد ولا إلى تحير. منارات الحوزة العلمية، أساطين الحوزة العلمية، المراجع المشهود لهم بالفقاهة والعلم والتقوى، تمسك بأذيانه. لا الموضوع، لا داعي للحيرة ولا داعي للتردد. مراجع العظام هم القلعة المدافعة عن هذا الدين وعن هذا المذهب، وهم الذين يحملون الراية التي ما سقطت في كربلاء وإن أريد إسقاطها، الراية التي قالت إني محامٍ أبدا عن ديني وعن إمام صادق. هذا الشعار هو الشعار الذي يحمله مراجعنا ويحمله علماؤنا، إني محامٍ أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذا الشعار ورثوه ممن؟ من صاحب هذه الليلة، أبي الفضل العباس، وأعظم به من شعار، وأعظم به من شعار. العباس الذي ادخره أبوه أمير المؤمنين ليكون ناصرا للدين بنصرته للحسين، وهذا الدين من جملة من لهم أفضال عليه العباس بن علي. لما انت تقرأ من لهم أفضال على الدين بحيث جعلوا الدين خالدا، أكو أفذاذ، هؤلاء لهم دور كبير في حفظ الدين، أولهم مولانا أبو طالب. مولانا أبو طالب وإلى جانبه السيدة خديجة بنت خويلد، لهما كل الفضل على هذا الدين، ولهما كل الفضل على المسلمين. ثم في الدور اللاحق لأولادهما، وفي طليعة هؤلاء مولانا أبو الفضل العباس. دخره أمير المؤمنين عليه السلام ليكون مدافع عن سيد الشهداء يوم كربلاء، وادخره أيضا لأمرين. الأمر الآخر حماية خضر زين، والأمر الثالث سقي عطاشا كربلاء. إش قد مهام صعبة كلف بها العباس، ولكنه الكف لكل هذه المهام، فهو المحامي عن الحسين، وهو المحامي عن خدر زينب، وهو الساقي لعطاشا كربلاء. متى؟ لما ضجل آل الله من العطش. تدري انت لما تدخل خيمة العيال يوم عاشوراء ماذا ترى؟ شلون يوصفون حالة الخيمة؟ اطفال ممددين على الارض، وأطفال في حجر والداتهن، لكن شلون؟ كل طفل دالع رأسه على فخذ أمه، وأطفال على صدور أمهاتهم، على صدور أمهاتهم قد دلعوا ألسنتهم من شدة العطش. هكذا خيمة الحسين يوم عاشوراء، هكذا خيمة العيال يوم عاشوراء. الرباب لما رأت الموقف خشيت أن يموت ولدها الرضيع، فجاءت به لمولاتنا زينب، قالت: سيدتي خذوا طفلكم يموت عندكم. زينب بأبي وأمي لما رأت الرضيع ما تحملت، فذهبت به إلى أبي الفاضل. ليش؟ ليش الرضيع؟ شنو خصوصية إليه؟ الرضيع كان عزيزا عند الحسين. انت ما سامع في الروايات ان الحسين قال لولده زين العابدين: وادفن الرضيع الى صدري. لان الحسين ما كان يقدر يفارق الرضيع. ليش ما يقدر يفارق الرضيع؟ انت سامع من الخطباء بأن أشبه الناس برسول الله هو علي الأكبر. زين، من بعد علي الأكبر من هو أشبه الناس برسول الله؟ عبد الله الرضيع. الحسين يطلع في وجه الرضيع فيرى وجه رسول الله. لذلك زينب لما شافت الرضيع قد اقترب من الموت خشيت على أخيها الحسين. شو تسوي؟ ماذا تصنع لإنقاذه؟ ليس لها إلا ساق العطاشة، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. يلا يلا خلينا نروح وياها إلى الخيمة. ترى إحنا الليلة كلنا أصحاب حوائج، ونريد نوقف الليلة على باب خيمة العباس، وكل واحد يمد ايده إلى العباس. وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. إيه صرخاتكم هي مفتاح وصولكم. ها، وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة، عمدها والفضل وبارق اللامة. ولما وصلت وقفت تصب دموع والونات تخفيها، سمعها وقام والسيف بيمين يلو. جن هالواقفة زينب تون، قالت لنا: عم زينب يا بعد الروح إلي حاجة، وريد اليوم يقل لها يا بيت فاطم شعب. صوتك ويا يا زينب آمري، أنا العباس يا زينب، لو كل العدا بالسيف لفنيها. يلا قسم قسم، أحق منين بتولى مكسرت الأضلع. يا علي يا علي، أحق منين يا زهراء، أحق منين بتولى لو فوق الشريعة ميت ألف لخليها جنايز تظل، واجيب الماي
الشاي للأطفال واسقيه. يا الله، أقبل إلى أخيه الحسين يطلب منه الرخصة بالخروج، فقال له الحسين: دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقى. فأنت عماد عسكري وحامل لوائي، إذا ذهبت يؤول أمرنا إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع، ولكن العباس لم يهدأ وهو يسمع الأطفال يتصارخون وعطشا، فألح على الحسين فقال له: إن كان ولا بد فاطلب لهم شربة من الماء. عظم الله أجوركم. خرج العباس إلى المعركة، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب جناحين والجناحين قلبا، وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي والمسمى حيدرة، فأثبت اليوم لكم يا كفرة بسورة الحمد وآي البقرة. آجركم الله، ضج الجيش بكثرة القتلى حتى وصل العباس إلى المشرعة، وجد عليها 4000 فارس فرقهم عنها، نزل إلى الماء أخاض الماء. يا علي يا علي أخاض الماء. إيه صوتك صوتك أخاض الماء. يا علي ترس جفة تذكر لما خوح ذب الماي من جفة وتحس. يلا يلا شلون اشرب وحسين شلون اشرب وسكنا والحرام واطفأ وضن قلبي العليل التهى. يا الله، رمى الماء من يديه ملأ القربة ماء، خرج من المشرعة مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، مطبخ ترم كيف ملاقى الموت عيد، حتم القضب سيفه عزرائيل ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال، فرت وظنت حل عليها نافخ الصور، تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور، والشمس تتوقد وقلبه من النمي، وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال، وحسين لازم مركزه وتجري دموعه، شاف نسف جيش العدا وشتت جموعه، وطلعت مريبة تنتظر زينب. اشوف الكفيل ابطع عساه يعود خيال، قالها: يا زينب للنهر حول بجوده، واخلى ملازمها عسى تسلم زنوده، روحي الخيمه وطلبي من الله. وحسين نادى ابن سعد: ويحكم لئن وصل بالماء الى المخيمات افناكم واخوه عن اخركم، احملوا على حملة رجل واحد. وحسين فدارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الالوف
يقاتل، وإذا بلعين آخر أقبل شاهرا سيفه يا زهراء وضربه على يساره. أحسين أحسين أمسك القربة بأسنانه يا علي، وكانت همته أن يصل بالماء إلى المخيمات، وإذا بالسهام كرش المطر يا علي، سهم وقع في عنقه، سهم وقع في القربة، وسهم وقع في عينه. حسين وحسين حسين صار العباس لا يراه، إلى أين يتوجه إلى أين يتوجه؟ آجركم الله. فأراد أن ينتزع السهم من عينه فاستند إلى جذع نخلة، صار يحرك رأسه يمينا وشمالا، فسقطت العمامة من على رأسه وبان النور من جبينه، فأقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد يا زهراء، وضرب العباس على رأسه. الله أكبر الله أكبر. أين الصارخون وعباسا؟ فقصقت من على جواد منادي الحسين، سادة 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 أصحاب الحسينية، أنا عندي سؤال إليكم سادتنا. الآن أطفئت أنوار العباس، بس أشوف أنوار الحسينية ما أطفئتموها ما أطفئتموها، ترى الدنيا صارت مظلمة بعين الحسين، الدنيا مظلمة بعين زينب، الدنيا مظلمة بعين سكينة، الجميع ينادي وعباسا. عندنا حوائج يا أبا الفاضل عباس، عباس يا أبا الفاضل يا أبا الفاضل انظر إلينا بعين الرحمة عباس، يا قطيع الكفين عباس، عندنا ذنوب كثيرة بالفاضل، عندنا مرضى بالفاضل، عندنا حوائج بالفاضل،
يا أقبل إلى جسد أخي فوجد جمال بني هاشم مقطوع الكفين. خلي النور خلي وجده مقطوع الكفين مفضوخ الراية. أقول شيعة وقد تناثر مخه على وجهه. أقول أراد أن يقبل العباس فلم يجد موضعا يقبله. السهام قطعت جسده، الدماء غسلت جسده. نادى الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. الرواية تقول كان معسكر ابن سعد ينظرون إلى الحسين يريدون أن يروا كيف حاله عند مصرع أخيه، فلما قال الحسين المعذرة شيعة، لما قال الآن انكسر ظهري صاروا يصفرون ويصفقون بأيديه. شماتة بالحسين، فنادى الآن شوت يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس جيب الماي لسكينه، يا عباس عباس جيب الماي لسكنه، ابو فاضل دخيلك يا 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 عباس شب الماي لسكنك يا عباس جيب الماي لسكنة ابو فاضل دخيلة يا ابو فاضل دخيلة يا ابو فاضل دخيلة دخيلك يا عباس جيب الماي لسكنة يا عباس
يقل يا اخوي حسين اترجى خلي الانوار مطفيه ما اريد انوار يا خوي حسين اترجاك رجع لي كفاني وبالراحة يا نور العين شيل السهم من عيني ليش ابو فاضل اريد انظر الى الشيعة شلون الليلة تبكيني اريد انظر الى الشيعة شلون الليلة كيني واقضي حاجة المحتاج باذن الواحد الديان يلا يلا يا ارباب الحوائج ها واذا تقدر تجي القبري وإذا تقدر تجي لقبري أخويا يا نور النور زينب لا تجي وياك وحق ضل عمك المكسور أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر وانا منها ومن سكينة يا اخويا وش كثر خجلة تبغى جواب الحسين؟ يقول لأخوك حسين يا عباس ما تنوصف أحواله. ليش؟ كفاية السهم المثلث وبقوة من الظهر شال. ومن بعدك يا ابو فاضل داس الشمال. حسين اعيد الجواب. اخوك حسين يا عباس ما تنوصف احواله. كفاية السهم المثلث وبقوة من الظهر شال. وبعد عينك يا ابو فاضل داس الشماير. وضلي هبر وداجة وشال الراس فوق سنا حسين. بعد ختام المجلس ها ودا خجلان من زينب. زينب بعد خجلان. ليش؟ ودا خجلان من زينب. زينب بعد خجلان. اخذها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوان. وامام عيونها راسي يا خويا كسر اسنان. حسين ودا خجلان من زينب. ودا خجلان من زينب. زينب بعد خجلان. اخذها الطاغية للشام وغصب دخلها ديوان. وامام عيونها راسي يا خويا كسر اسنانه. ورقية شبكت براسي وماتت يا قمر عدنان. اللهم إنا نسألك وندعوك بباب الحوائج. أبي الفضل العباس اقعد إلى الدعاء دقيقة. وبهذه الدموع وبهذه القلوب المفجوعة لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بقضاء ذنوب إلا بغفران ذنوبنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وفك أسرائنا وحفظ مراجعنا. اللهم ثبتنا على دينك وموالاة أوليائك والبراءة من أعدائهم وأعدائك ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم ارحم موتانا، صب على قبورهم هذه الليلة شآبيب الرحمة والرضوان إلى أرواحهم وأرواح جميع موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.